يوتر في الأخير بواحدة، هذا هو الأفضل. والأفضل أن تكون الثمان الأول يطيل فيها، ثم في التاسعة والعاشرة يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وبسورة قل يا أيها الكافرون، ويوتر بركعة يقرأ بها بعد الفاتحة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، استحبابا لا وجوبا. وله أن يوتر بثلاث سردا، وله أن يوتر بخمس يسردها فلا يجلس ولا يسلم إلا في آخرها، وله أن يوتر بسبع والأفضل أن يجلس بعد السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة قبل أن يسلم، وله أن يوتر بتسع فيجلس بعد الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم.
يقول السائل: ما هي الوسائل المعينة لقيام الليل؟
المعين على قيام الليل أمور إذا تقيد بها المرء مع العزم والرغبة والنية الصادقة في القيام فإن الله يعينه ويقيمه. أولا النوم مبكر، لأنه إذا تأخر في النوم ما استطاع أن يقوم، صعب عليه القيام. ثم القيلولة، القيلولة نوم قبل الظهر أو بعد الظهر تعين بإذن الله على قيام الليل. والعزم الصادق أنه ينوي هذا ويعزم عليه فهو يعان بإذن الله ويقوم. وإذا صلى جزءا من قيامه قبل نومه فحسن، يصلي قبل أن ينام ركعتين أو أربع يحتسبها من 11 أو 13، يعني يصلي ركعتين أو يصلي ركعتين وركعتين، ثم إذا قام صلى ما بقي عليه.
يقول السائل: بعض الناس يطيلون شعور رؤوسهم ويحلقون لحاهم ويربط ويطيلون شواربهم، فإذا نصحناهم يقولون هذه هي السنة، فما نصيحتكم؟
يحرم على المسلم أن يحلق لحيته ويعفي شاربه، لأن هذه مخالفة السنة، وليست السنة بل هي محاربة السنة والعياذ بالله. هذا فعل المجوس، فعل اليهود، فعل المشركين. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلق اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، وهم رسل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسل لا يقتلون ولا يساء إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: أحفو الشوارب، أرخو اللحى، أكرم اللحى، أعفو اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود.
يقول السائل: هل يجوز للقادم من الشام أن يحرم من مسجد التنعيم إذا أراد أداء عمرة ثانية؟
الأولى لمن قدم مكة بعمرة وأداها ألا يخرج الإتيان بعمرة أخرى، يقتصر على ما أتى به ويكرر الطواف بالبيت، يكثر من الطواف بالبيت. فإن خرج من مكة لحاجة قريبة أو بعيدة وأراد العودة إلى مكة، كأن يكون سافر للمدينة أو لجدة أو للطائف أو لغيرها وأراد العودة إلى مكة، فليعود إليها بعمرة وليحرم. إن كان دون الميقات فليحرم من مكانه، وإن كان خلف الميقات فيحرم إذا حاز الميقات.
يقول السائل: كنت في المسجد أصلي صلاة العشاء لوحدي، وكنت في الركعة الرابعة وجاء شخص ليصلي واتخذني إماما له، فهل أجهر بصلاتي وأنا في الركعة الرابعة؟
إذا دخل معك من يقتدي بك وأنت في الركعة الرابعة فلا يسن الجهر بالركعة الرابعة، لأن الجهر بالركعة الأولى والثانية في صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة، والإصرار في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سنة، فلا تخالف السنة بكونه دخل معك داخل.
يقول السائل: حضرت من القاهرة للمدينة لعمل عمرة بدون أن أنوي، هل هي لنفسي أم لغيري؟ وفي المدينة نويت أن العمرة لنفسي، وعند وصولي إلى مكة المكرمة وقبل الوصول إلى الحرم أبلغوني بوفاة قريب لي، فدخلت الحرم ونويت العمرة له وطفت وسعيت وحلقت، هل العمرة صحيحة؟
نية العمرة عن شخص ما يكون عند الإحرام عند عقد النية، أما إذا عقدت النية على أن العمرة لك أو أن العمرة لشخص ما فلا تحولها بعد هذا إلى غيرك ولا إلى غيره، لأن النية في النسك ركن من أركان النسك حجا كان أو عمرة، والنسك إذا دخلت فيه عن شخص ما فلا تحوله إلى آخر بعد مضي شيء من أركانه. فمثلا جئت من القاهرة بنية العمرة عن نفسك، فلما وصلت إلى المدينة قبل الميقات رأيت أن تجعل العمرة عن أبيك، ثم لما وصلت إلى الميقات وأردت أن تحرم أردت أن تجعل العمرة لأمك، أنت في حل في هذا كله، لك أن تنقل النية من شخص لشخص ما دمت لم تدخل في النسك. أحرمت من الميقات بنية العمرة عن أمك، ثم أخبرت عن موت قريب لك فأردت أن تجعل العمرة عن هذا الميت الجديد، لا يصح ذلك، بل تكون عمن نويتها له عند الميقات، لأنه عند فعل الركن من أركان النسك. تكون العمرة عنه، العمرة عنه عن نفسه، لأن إذا ما صحت لغيره صارت له هو.
يقول السائل: امرأة غاب عنها زوجها لمدة 5 سنوات ثم طلبت الطلاق وطلقها، فهل تعطيه المهر؟
هذا لا يخلو، إذا رفعت الأمر للحاكم ورأى الحاكم أنه هو المخطئ في الغيبة عنها فمن حق الحاكم أن يطلق عنه ولا يأخذ منها شيئا. أما إذا رأى الحاكم أنه لم يبلغ ولم يدع فلا تفوت عليه امرأته وهو لم يعلم بذلك، ورأى أن يطلق المرأة لمصلحتها فلها أن تدفع له المهر، وللحاكم أن يطالبها بذلك لزوجها.
تقول السائلة: إذا أسقطت المرأة جنينها بعد 2 شهر من حمله بسبب حملها لشيء ثقيل، هل على المرأة إثما أو كفارة؟ وهل تتوقف عن الصلاة والصيام؟
إذا أسقطته بالفعل بعزم منها على الإسقاط فهي آثمة بهذا، فعليها التوبة. وأما إذا ما قصدت إسقاطه وإنما حملت ما كانت تحمله عادة فكان سببا في سقوط الحمل فلا إثم عليها حينئذ. ثم هل تترك الصلاة والصيام إن كان في رمضان؟ نقول: إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فتترك لهذا الدم الصلاة والصيام، لأن لها أحكام النفاس. وإذا لم تر شيئا وإنما نزيف دم فقط، وتعرف أن حملها لم يصل إلى 80 يوما، مدته أقل من 80 يوما، فالغالب أنه لا يخرج منها ما يتبين في خلق إنسان وإنما يكون دم فقط، ففي هذه الحال يجب عليها أن تصلي ولو خرج منها الدم، فتتوضأ للصلاة وتجعل وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. وإذا شق عليها صلاة كل فرض في وقتها فتصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما جمعا بلا قصر ما دامت في بلدها، والمغرب والعشاء جمعا بلا قصر للعشاء، لأن سيلان الدم منها مبرر لها للجمع. إذا شق عليها الاستعداد للصلاة كل صلاة على وقتها فتجمع الصلاتين المجموعتين، تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما والظهر والعصر في وقت أحدهما، ولا تسقط الصلاة عن المرأة مع الدم إلا مع دم الحيض ودم النفاس الصريحين. وليس كلما شعرت المرأة بالحمل وسقط منها أو نزل دم تعتبر نفسها بمنزلة النفس؟ لا، إنما إذا تبين خلق إنسان فيما سقط منها فلها أحكام النفاس، وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فالأصل وجوب الصلاة. ووجوب الصيام إن كانت في رمضان إلا إن شق عليها الصيام من أجل النزيف فتفطر، لا من أجل الدم، وإنما تفطر لكونها مريضة وهي في حاجة إلى الغذاء، لأنها إذا صامت مع وجود النزيف ربما يضر بصحتها أو ما تطيق ذلك، فتفطر من أجل مرضها لا من أجل الدم، لأنه ليس كل دم يمنع الصيام، وإنما الذي يمنع الصيام هو دم الحيض ودم النفاس فقط.
يقول السائل: نلاحظ هنا في المسجد الحرام أن بعض المصلين يركعون ويسجدون بمجرد بداية الإمام بالتكبير، أي سابقون الإمام؟ فما صحة صلاة